بسم الآب والابن الروح القدس الله الواحد أمين. من سفر عموس النبي الإصحاح الرابع الآية الأولى: اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السامرة، الظالمة المساكين، الساحقة البائسين، القائلة لساداتها: هات لنشرب. قد أقسم السيد الرب بقدسه: هوذا أيام تأتي عليكن يأخذونكن بخزائم وذريتكن بشصوص السمك، ومن الشكوك تخرجن كل واحدة على وجهها وتندفعن إلى الحصن، يقول الرب. هلم إلى بيت إيل وأذنبوا إلى الجلجال وأكثروا الذنوب، وأحضروا كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثة أيام عشوركم، وأوقدوا من الخمير تقدمة شكر، ونادوا بنوافل وسمعوا، لأنكم هكذا أحببتم يا بني إسرائيل، يقول السيد الرب. وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم، وعوز الخبز في جميع أماكنكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. وأنا أيضا منعت عنكم المطر، إذ بقى ثلاثة أشهر للحصاد، وأمطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لم أمطر. أمطر على ضيعة واحدة، والضيعة التي لم يمطر عليها جفت، فجالت مدينتان أو ثلاث إلى مدينة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. ضربتكم باللفح واليرقان، كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونتكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. أرسلت بينكم وباء على طريقة مصر، قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم، وأصعدت نتن محالكم حتى إلى إنوفكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. قلبت بعدكم كما قلب الله سدوم وعمورة، فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل، فمن أجل إني أصنع بك هذا فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل، فإنه هوذا الذي صنع الجبال وخلق الريح وأخبر الإنسان ما هو فكره، الذي يجعل الفجر ظلاما ويمشي على مشارف الأرض. يهوى إله الجنود اسمه، مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل يا أحبائي دراستنا في سفر عموس. احنا في الجزء الثاني او القسم الثاني في السفر، اللي واخد من الاصحاح 3 لغايه الاصحاح 6، وكنا قلنا ان القسم ده عباره عن 5 رسائل لاسرائيل. شفنا اخر مره الرساله الاولى او العظه الاولى، بداها عموس: اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني اسرائيل. فالرساله بدت باسمعوا هذا القول، هكذا 3 رسائل الأول. طب الرسالة الأولى دي أو العظة الأولى لمين؟ اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل. شفنا الرسالة دي كان محورها دينونة آتية، ربنا بيحذرهم على لسان عموس إن في دينونة هتحصل. محورها إنه عموس قال إن في حاجات إحنا بنشوفها أو حاجات إحنا بنسمعها، ما إن نرى الأمور ديت أو نسمع، فإحنا بيتيقن داخلنا إنه في حاجة أخرى بالتبعية هتحصل مربوطة باللي إحنا شفناه أو سمعناه، حتى لو كان الحدث الآخر دوت غير ملحوظ مننا. أدم شفنا دي يبقى بالضرورة وراها حاجة تانية. ودى الأمثلة كثيرة علشان يعلن إنه بالتأكيد في دينونة جاية، أعلمها من زنجرة الأسد، أعلمها من زئير الشبل، أعلمها من العصفور اللي سقط في الفخ، علمها أيضا من الفخ اللي بيرتفع عن الأرض، فكلها كانت صور تؤكد أن في دينونة جاي. دي كانت العزة الأولى أو الرسالة الأولى. النهاردة بقى الرسالة الثانية أو العزة الثانية برضو تبتدي بكلمة اسمعي هذا القول. طب المرة دي بقى بيكلم مين؟ اللي فاتت كانت لبني إسرائيل. طب ديت اسمعي هذا القول يا بقرات باشان، يبقى العزة الثانية لبقرات باشان المحور بتاعها بيدور حوالين سلطان الله. عشان نربط العزة الأولى بالعزة الثانية، إن كانت العزة الأولى بتتكلم على إن في قضاء إلهي جاي أو في دينونة إلهية جاية، فالعزة الثانية بتقول لنا اللي بيقول إن في دينونة جاية ديت ده الله اللي له السلطان. فأدم صاحب سلطان، يبقى فعلا الكلام اللي هو قاله لابد أن يتم. نشوف العزة الثانية بتاعت عموس، اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السامرة. باشان دوت إقليم موجود في أرض جلعاد شرق نهر الأردن، ومعروف إقليم باشان ذكر كثيرا في سفر القضاء وسفر العدد إنه مشهور بحاجتين، إنه عليه أمطار غزيرة جدا، فبالتالي المراعي فيه خصبة دائما. يبقى نتوقع البقرات اللي بترعى في باشان هتكون بقرات إيه؟ بقرات سمينة. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان، البقر اللي بيرعوا في باشان التي في جبل السمر. طيب السؤال، مين بقرات باشان ديت؟ بقرات باشان يقصد بها عموس أكتر من فئة. الفئة الأولى، ودي بين من صيغة الكلام، إنه بيكلم النساء، كل الكلام نون النسوة. فاسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السمرة، يبقى بيكلم النساء بتوع السمرة، زوجات الرجال الظالمين. وده ممكن يكون ترابط تاني ما بين العزة الأولى والعزة التانية. في العزة الأولى قال إنه في ناس بيظلموا، قال عنهم يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم، ناس بتخزن ظلم، قلنا القسوة بتاعتهم والوحاشة بتاعت خطاياهم زي ما شفنا في الإصحاح الثالث. النهاردة بيكشف مين اللي ورا قسوة الرجالة دول، قالوا الستات بتوعهم. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السمر. بقرات يعني سمان، يعني بيقول للستات دول أزواج الرجال اللي بيظلموا الآخرين، بيقول لهم أنتوا ستات عاملين زي البقر، عادين تاكلوا، كل اللي يهمكم متعتكم ولذتكم وراحتكم وإشباع بطنكم، ما وراكمش حاجة غير الأكل وغير النوم، فترهل جسمهم زي البقرة كده. يبقى النساء دول ليهم رغبات، ليهم طلبات، فيعملوا إيه؟ يضغطوا على أزواجهم، إحنا عايزين الحاجة الفلانية، إحنا عايزين الطلب الفلاني، طب اللي أنتوا بتطلبوه ده ضروريات؟ قالوا لا، دول ناس يحبوا الكسر ويحبوا الأكل ويحبوا الزينة ويحبوا النوم ويحبوا الراحة، فبيرهقوا أزواجهم بطلبات زيادة. فالرجل علشان يحقق الطلب دوت يروح يظلم عشان يجيب لها الفلوس. طبعا دوت مش عذر للراجل، لكن هو بيوصف الحال. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السمر. يبقى المعنى الأول، نساء ما وراهمش إلا الكسل وإلا النوم وإلا الأكل وترهلوا. أو ممكن يكون بيوصف بقرات باشان مش بس من جهة السمنة ومن جهة الغذاء والأكل والنوم والراحة، بقرات باشان من الشدة والعنف بتاعها ممكن تكسر السور بتاع المرعى وتنط على مرعى جنبيها، بتاكل في المرعى بتاعها مش مكفيها، لا ممكن تكسر الحاجز وتنط المرعى مش بتاعها في سبيل ان هي تاكل. فعموس بيقول لهم انتوا عاملين بالظبط زي البقر اللي قاعدين نسمن فيه، عشان في الاخر ايه؟ هيجي دلوقتي عليه الدينونة، هيجي عليه الدبح. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السمر. نفس الكلمة اللي قالها القديس يعقوب لو تفتكروا في الرسالة بتاعته، قال ربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. نفس المعنى، ناس لأجل المتعة الزيادة، لأجل الأكل، لأجل الراحة، لأجل التنعم، يظلموا الآخرين علشان يحققوا رغبتهم. قال لهم انتوا عادين تسمنوا في نفسيكم، ربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. زي خروف قاعدين نعلف فيه عشان نذبحه. الكلمة زي ما انتم شايفين عند القديس يعقوب يعني فيها شيء من اللطف شوية، ربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. لكن الكلمة عند عموس يقول لهم يا بقر، طب يعني الكلمة صعبة. ماشي، عايز تقول لهم مثلا زي ما قال القديس يعقوب، انتوا قاعدين تاكلوا قاعدين تسمعوا، ما فيش على كلمة بقر. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان. في الحقيقة احبائي زي ما شفنا في المقدمة، عموس دوت راعي غنم، فبيتكلم بلغة الرعاة، راعي. فشايف الستات قاعدين ياكلوا ويشربوا ويسمنوا ويسمنوا، قالوا انتوا بقيتوا زي البقر. صورة هو بيشوفها في الحياة، فبيجيب الصور من الحياة بتاعته يشرح المعنى اللي انا قلته دوت. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السامرة، الظالمة المساكين، الساحقة البائسين، القائلة لسداتها هاتي لنشر. نساء لكن فيهم ظلم وفيهم قسوة. الشيء الطبيعي ان النساء يعني يتميزن باللطف بالرقة، لكن دول نساء بيظلموا بيقصوا، ومش بيظلموا ويقصوا اي حد، لا بيظلموا ويقصوا مساكين وبائسين. من الصور اللي احنا شفناها لنساء يطلق عليهم بقرات باشان هيرودية. هيرودس اعجب بيها، فيوحنا بيقول له لا يحل ليك. فزي ما احنا عارفين القصة، لما جه مولد هيرودس ورقصت سلومة، برضو دي بنت، لكن بنت ينطبق عليها الكلمة بقرات باشان، بنت تتسم بالظلم وبالقسوة، بنت ترقص والطلبة راس المعمدان في طبق. تصوروا بنت ماسكة صنية عليها راس مذبوحة وبتنزف دم ماسكاها كده وماشية بيها. ده يعني معظم البنات لما يشوفوا فرخة بتدبح يرتجفوا ويخافوا، لكن دول بقرات باشان، ظلم وقسوة. فبسبب محبتهم للتنعم وللبس الفاخر وللأساس الفاخر، فبيقولوا لسداتها، السادات بتوعها اللي هم مين؟ اللي هم أزواجهم يعني، هاتي لنشرب. تروح الست من دول تقعد تزن على جوزها، هات عشان آكل، هات عشان أشرب، هات عشان ألبس، هات عشان أتزين. طب الراجل يجيب منين؟ راح الراجل ظلم المساكين وسحق البائسين عشان يحقق طلبات مراته. زي ما بقول دوت مش عذر للراجل، لكن دي بتكشف يا أحبائي بصورة أو بأخرى إنه مرات كتير بعض من النساء، طبعا مش هنقول الكل يعني، إنه بيرهقوا أزواجهم بطلبات. ودي مرات كتير نلاحظها في الاعتراف، يعني الراجل تكون طاقته محدود وإلى أبونا أنا مش عايز نكد في البيت ومش عايز مشاكل، أنا باجي على نفسي بطريقة صح مش بطريقة غلط، وممكن أستلف، ممكن أستدين، ممكن أحرم نفسي من حاجات ضرورية، ممكن أكلف نفسي عناء زيادة، تعب زيادة، بس عايز أحقق لها طلباتها، مش عايز السلامة بتكشر في البيت حاجة ربنا لا يوريكم. في المقابل نسمع الست طول ما أنا بطلب منه بيجيب، مدام يقدر يجيب يجيب لي تاني. مرات كتير نحاول نفهم بعض النساء، أنت زوجك مثقل، اللي أنت بتطلبيه منه ده هو بيعمله، بس بتعرفيش أنت هو بيعمله إزاي. تقول لا أدام بيقدر يجيب يبقى يجيب لي. حاجة صعبة أحبائي أن يكون زوج له زوجة بقرة من النوع ده. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السامرة، الظالمة المساكين والسحقة البائسين. يبقى اللي بيظلم وبيسحق جوزها بس بطريقة غير مباشرة، بيقول لها أنت اشتركتي معاه، لأن أنت ده مش عذر بكرر برضو مرة تاني، لكن أنت اللي دفعتي دفع لهذا. زي ما أمنا حواء مثلا دفعت أبونا آدم للخطيئة، ما نقدرش نبرئ آدم ونقول ما هو غصب عنه، لا ما برضه هو مشترك، بس أنا بشرح اللي بيقصده عموس في الآية ديت. يبقى نمرة واحد ممكن يكون بيقصد بالآية ديت، اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السامرة، الظالمة المساكين، الساحقة البائسين، القائلة لسداتها هات لنشرب. الزوجات كثير الطلب لأجل التنعم، لأجل الراحة، لكن ممكن ناخدها بمعنى أوسع من كده. طبعا هو ده المعنى اللي واضح، لأنه الكلام كله بنون النسوة، فهو بيكلم النساء فعلا، لكن احنا ممكن ناخدها بمعنى أوسع. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان، تمثل القادة عموما أو الرؤساء أو القيادات، كل اللي يهمهم أنه يخطو، ففي سبيل الأخذ ممكن يسحقوا البائسين وممكن يظلموا المساكين. أيضا القائلين لساداتها هات لنشرب، يروحوا للسادة بتوع الفقراء، خدوا منه امتصوا منه وما تخافوش، احنا هنقف جنبيكم ما حدش هيقدر يأذيكم. يعني أقدر أشوف فيها صورة مثلا في مجتمع رأسمالي مثلا على سبيل المثال، يكون واحد مثلا من أصحاب المصانع مثلا ومقرب من الصفوة الرياسات الكبيرة، فقعد يدي لساداته الرياسات اللي في إيه هات لنشرب، فلازم يديهم ويرضيهم. طب في المقابل هو بيجيب منين؟ يقول له أزلم الناس اللي عندك، قلل الأجور اللي انت بقى سيد عليهم، امتص منه، ولو جاهم الفقراء يشتكلنا احنا القيادات مش هننصفهم. فبقت الحكاية كلها ايه؟ مظالم، واللي مسحوق فيها الناس الفقراء المساكين والبائسين. فيخاطب عموس أمثال هؤلاء بيقول لهم يا بقر يا بقرات بشان، سواء كانوا القيادات الكبيرة اللي بيمتصوا من القيادات الصغيرة وبيحموهم، أو القيادات الصغيرة اللي بتمتص من الفقراء في حمى القيادات الكبيرة. أشوف بقرة من البقرات دول، كنا قلنا في بقرة في النساء زي هيرودية، فبرضو يعني ليست المرأة من دون الرجل، برضو شفنا بقرة من بقرات بشان ديت أخاب الملك. عايز يا أخاب؟ قال عايز الحقل بتاع نبوت. طب مين المسكين ومين المنصحك هنا؟ نبوت. طيب أخاب راح لسته السيدة بتاعته اللي بتمشيه إيزابل، زعلان ليه يا أخاب؟ قال لها هاتي لأشرب، عايز حقل نبوت. قالت له ولا يهمك، ده أنا أمص لك أشرب لك نبوت دوت وديك اللي أنت عايزه. اسمعي هذا القول يا بقرات بشان التي في جبل السامرة، الظالمة المساكين، الصاحقة البائسين، القائلة لساداتها هاتي لنشرب. يبقى ممكن يقصد بهم النساء اللي بيدفعن أزواجهن تحت كثرة مطالبهم إن ممكن يسلكوا سلوك لا يرضى الله، ممكن يقصد القيادات، ممكن يكون لها معنى رمزي بقى بديع يشير للصليب. اسمعي هذا القول يا بقرات بشان. بقرات بشان دي تفكرنا بمزمور 22، مزمور 22 ده مزمور الصليب. طب السيد المسيح في المزمور بيقول ايه؟ احاطت بي ثيران، اقوياء بشان اكتنفتني. يقصد ايه بقى المزمور اقوياء بشان؟ يقصد بقى الناس اللي هم قاعدين، قلنا بشان ديت ارض مرعى، ارض خصبة، فيعني ناس قاعدة تاكل، فيعني بقوا ايه جسمهم كده في عافية وفي قوة. دول يشير للجنود الرومان اللي أحاطوا بالسيد المسيح بيجلدوه. أحاطت بي ثيران، أقوياء باشان اكتنفتني. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان. عملوا إيه الجنود الرومان دول؟ الظالمة المساكين، الصاحقة البائسين. مين المسكين اللي ظلم؟ السيد المسيح. فين شفناها؟ شفناها زي ما قلت لكم مرة قبل كده مزمور 102، صلاة لمسكين إذا أعيا، وشفنا أنه المزمور ده رمز للمسيح اللي بيصلي في المزمور ده. لكن ممكن أشوف المسكين في موضع آخر في الكتاب المقدس يشير أيضا للسيد المسيح. فين؟ سفر الجامعة الإصحاح التاسع يقول إيه؟ يقول مدينة صغيرة فيها أناس قليلون. دي تشير للطبيعة البشرية أو يشير للعالم عموما، مدينة صغيرة بالمقارنة بالكون الكبير، في شوية سكان لو إسناهم بملائكة السماء، لو إسناهم بالخليقة، لو إسناهم بعدد النجوم التي لا تحصى، عد النجوم إن استطعت، فيبقى العالم دوت فيه نفر قليل بالنسبة للكون الكبير. مدينة صغيرة فيها أناس قليلون، جاء عليها ملك عظيم وحاصرها. مين الملك العظيم دوت؟ الشيطان جه واستولى على المدينة ديت، على الطبيعة البشرية، على الإنسان اللي ساكن في العالم. ووجد فيها، وجد يعني عايز يشير ان اللي وجد ده هو اصلا مش من المدينة دي، ده وجد فيها، ظهر في الهيئة كإنسان. وجد فيها مين؟ رجل مسكين حكيم. الرجل المسكين الحكيم ده مين؟ السيد المسيح. عمل ايه؟ فنجى هو المدينة بحكمته، بموته على الصليب نجى العالم من قبضة الشيطان. فبقى هنا المسيح موصوف بإيه؟ رجل مسكين وحكيم. يبقى ممكن تشير للي عملوه جنود الرومان في السيد المسيح. اسمعي هذا القول يا بكرات بشان جنود الرومان الظالمة المساكين الصحقة البائسين، رمز للسيد المسيح. طب مين اللي حركهم للقسوة ديت؟ الشيطان. لأن من زمان خالص، من تكوين ثلاثة، وفيها عداوة مستحكمة من الشيطان تجاه نسل المرأة، والشيطان عارف الوعد دوت إنه حيجي من نسل المرأة اللي حيسحق راسه، فباستمرار يثور على أي إنسان تقي علشان يمنع مجيء هذا المسكين. لما خلى قين يقتل هابيل قال قد يكون هابيل ده هو المسكين اللي حيسحق راسي، قال له قين موته. طب لما بدت النبوات توضح وعرفنا أن المسكين ده حيجي من إسرائيل، يلا يا فرعون موتهم كلهم عشان ما يجيش المسكين ده اللي حيسحق راسي، عداوة قديمة. وهكذا بقى طول تاريخ إسرائيل، أيام عسالية قامت على نسل المسكين دوت لما عرف بالنبوة أنه حيجي من بيت داود، فقام على البيت الملكي كله عشان يقضي عليه. ليه؟ علشان ما يجيش المسكين البائس دوت. وهكذا أيام أستير لغاية ما وجد فيها هذا الرجل المسكين الحكيم، فخلى هيرودس طلع أمر بقطر أطفال بيت لحم. كل ده إيه يا حبايبي؟ عداوة قديمة مستحكمة في قلب الشيطان تجاه نسل المرأة، لأنه عارف إن ده اللي هيسحق راسه. طيب بيقول لها اسمعي هذا القول يا بقرات بشان، سواء كانت النساء أو سواء كانوا القادة الظالمين، اسمعي إيه بقى؟ إيه اللي عايز يقوله لهم؟ قال لهم في الآية 2 قد أقسم السيد الرب بقدسه. قد أقسم السيد الرب بقدسه. بقدسه ممكن في بعض الترجمات ترجمت بقداسته، قداسة الله. كل الصفات الأدبية في كمالتها المطلقة، في جمالها المطلق، تصف قداسة الله. فربنا بيقسم بقداسته ليه؟ لأنه يستحيل ربنا يشوف ظلم المسكين والبائس، وأمام قداسة الله ربنا يقبل ديت. فربنا لما شاف الظلم ده قد أقسم السيد الرب بقداسته. طب ليه بيقول قد أقسم؟ قال لهم أصلا أنا بعت لكم أنبياء كتير، أنتوا فاكريني بهزر، أنتوا فاكريني إن أنا لما بأنذركم من الظلم اللي أنتوا بتعملوه في الأرض، فاكرين يعني الموضوع هو مجرد شدة ودان؟ لا، ده أنا بأقسم بقدستي. أقسم الرب ولم يندم. لما ربنا يقسم يعني عايز يقول إن الأمر ده لا جدال فيه. قد أقسم السيد الرب بقداسته، هوذا أيام تأتي عليكن. هتجيلكوا أيام يا بقرات بشان يا ظالمين أيا كنت، يأخذون كنا بخزائم. هيجي كده أيام يربطوا خزامة في مناخيركوا. عارفين الجمل مثلا لما يجوا يشدوه يربطوا له خزامة في مناخيره، مجرد إنه عيل صغير بس يمسك الحبل ده تلاقي الجمل بقرة بشان دي المعلوفة قد كده دي تلاقيها تمشي ورا الطفل ده اللي ماسك الخزامة. قال لهم هتجيلكوا أيام هتتربطوا بخزامة من مناخيركم. مين اللي عمل الحكاية دي؟ ملك أشور. وشفنا في سفر أيام الثاني الإصحاح 33 الآية 11 إنه عمل كده مع منسى الملك، ربطوا بخزامة في أنفه وسحبه لأشور. قال لهم هيتعمل فيكوا كده. قد أقسم السيد الرب بقداسته، هوذا أيام تأتي عليكن، يأخذنكن بخزائم وذريتكن بشصوص السمك. حتى عيالكو هيتسحبوا كده زي ما السمك يتسحب من المية بسمار. تقولي لي طب دول ستات وحشين، طب ولادهم إذن بو؟ قال لكم زي ما قال حسقيال، مثل الأم هكذا بنتها. ما هم علموا عيالهم كده الظلم اللي هم عاشوا فيه والرسول عيالهم، فطلعوا عيالهم نهجين نفس النهج. فالدينونة هتيجي عليكم وهتيجي على عيالكم، مش لأن العيال أبرياء أو مش لأن العيال بيعاقبوا على خطيئة أبائهم، لا، قال لهم أصل اللي فيكم ده بتورثوا للعيال من غير ما تشعروا، مثل الأم هكذا بنتها. بدون ما الأم تقصد، طباعها وخصالها وأفكارها ومبادئها تتغرس في البنت بدون كلام بدون تعليم. فقال لهم علشان انتوا ظالمين فاولادكم طلعوا زيكم، فانتوا هتتسحبوا بخزائم وذريتكن بشصوص السمك. ايه رايك احبائي في ربنا؟ زي ما أنتوا يا بقرات بشان قصيتوا على الفقراء وسحقتوا البائسين وظلمتم المساكين، هيجي من هو أقوى منكم يعمل فيكم بالضبط اللي أنتوا عملتوه. كما فعلت يفعل بك عملك يرتد عليك. صدقوني يا أحبائي، مبدأ يتعامل بها الله مع أولاده ومع غير المؤمنين. عشان كده حتى غير المؤمنين عندهم ذات المبدأ، بس بكلمات العالم وبأسلوب العالم. اللي يحفر حفرة يقع فيها، دي آية في سفر الأمثال، من حفر حفرة سقط فيها ومن دحرج حجرا ارتد عليه. فصارت معلومة للعامة إن اللي بيعمله الإنسان بيحصده. خدوها مبدأ أحبائي، نقصوا على اللي أقل مننا لازم هيجي حد أقوى مننا ويقصوا علينا. نتعامل برقة مع الأضعف، ربنا يخلي اللي فينا يتعامل برفق معنا. ده قانون. فقال لهم زي ما أنتوا قصيتوا على البائسين والمساكين هيجي ملك أشور يقصوا عليكم بذات الطريقة. ممكن أرى فيها بقى معنى رمزي، معروف أن النساء تملي رمز للجسد، فبقرات بشان الزوجات دول رمز للجسد. لما الإنسان يستسلم لشهوات الجسد يأخذ كنا بخزائم، تصير الشهوة الجسدية دي زي قيد الشيطان يزل به الإنسان. حينما يستعبد للشهوة الشيطان يمرر حياته يزله. وشفنا الحكاية دي واضحة جدا في حياة واحد زي شمشون، لما استسلم لشهوات الجسد زلوه زي العبيد، خلوه يلف الساقية. شغلة مين دي؟ شغلة البقر، شغلة الطور. بقرات بشان يأخذنكن بخزائم وذريتكن بشصوص السمك. الذرية بتاعتهم اللي هي المواهب أو الطاقات بتاعة الجسد، لما تشتعل الشهوة في الجسد يبقى الشيطان يصير هذا الإنسان كعبد ويستخدم كل مواهب الإنسان علشان يثير فيه شهوات الجسد. إنسان عنده موهبة التخيل، عنده موهبة الموسيقى، عنده موهبة رسم، فيستخدم كل طاقات الجسد لأجل تحطيم الجسد، لأجل إثارة شهوات أكتر في الجسد، فيتربط بخزائم أكثر فيتزل أكتر. طبعا عكس بقى الصورة الوحشة دي يا أحبائي، إن كان زوجات ظالمات قاسيات بيدفعن أزوجهن للقسوة وللظلم عشان يحققوا مطالبهم، فما ننساش بقى كلمة المزمور الحلوة، مزمور 128، الإنسان التقي امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك. مراتك بقى مش بقرات بشان اللي تقعد تدفع فيك للظلم وللخطية، لا دي تبقى زي كرمة كده بتظلل على البيت. الكرمة تخلي المكان تحتيه رطب، فزوجة حنية تسبب لطف في البيت، تعمل طراوة كده، تعمل عزوبة. الكرمة تدي عنب يشبع النفس، زوجة بمحبتها وبلطفها وبحنوها بتحتضن زي كرمة كده بتظلل حوالين البيت. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، في كل ركن من أركان البيت تجد يعني الزوجة التقية دي ليها ريحة حلوة في كل أركان البيت. طيب دول ذريتكن بشصوص السمك، لا، المرأة التقية ككرمة المخصبة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غروس الزيتون الجدد محيطين بمائدتك. طبعا مدام زوجة كرمة هيبقوا الأولاد ايه؟ غروس زيتون. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، هكذا يبارك. البركة اللي يديها ربنا للإنسان التقي ان يديله زوجة زي الكرمة وأبناء زي أغصان الزيتون. شوف يا حبايب، يعني شوفوا التقوى، التقوى مع القناعة ايه؟ تجارة عظيمة، مكسب، مكسب له في حياته. التقي ربنا يكافئه بزوجة تقية وولاد طيبين، ده غير المجد اللي بيعد ليه في السماء. والعكس بقى، الأزواج القصاة تجلهم زوجات زي البقر تزق فيهم. يعني أحبائي هي فعلا في الآخر ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. طب يكمل العقاب، ومن الشكوك تخرجنا كل واحدة على وجهها وتندفعنا إلى الحصن يقول الرب. لما هيجي ملك أشور يهجم عليكم الستات الظالمات دول هيروحوا يستخبوا في الشقوق. طيب ملك أشور من قسوته هيفتش كل شقوق المدينة علشان يخرج النساء دول ويزلوا. ومن الشقوق تخرجن كل واحدة على وجهها وتندفعن إلى الحصن، الحصن اللي هي دولة أشور نفسها، يقول الرب. يبقى الخلاصة يا أحبائي، اسمعي هذا القول يا بقرات بشان الظالمة المساكين الصحيقة البائسين، هوذا يأتي عليكن يأخذكن بخزائم وتندفعن إلى الحصن. ملخص يعني الثلاث آيات دول أقدر ألخصهم في ثلاث نقط. النقطة الأولانية، زي ما هم ظلموا المساكين حييجي من هو أقوى منهم يظلمهم كما فعلت يفعل بيك. أو ممكن ربنا عايز يقول الإنسان اللي ربنا بيديله مرعى، إن هو تمرد على المرعى دوت زي ما أراد بشان، ده كان المفروض إيه؟ ده كان المفروض يعني يشكروا ربنا إن إداهم مرعى خصب. للأسف هم أخذوا عطايا الله وتجبروا بيها على الآخرين، فتنزع منهم المراعي الخضرة ديت ويروحوا للحصن. العطايا اللي بيديها لنا ربنا يا أحبائي بيدينا كل يوم إن إحنا نشبع بكلمته مرعى أخضر. ليه؟ علشان تشبع نفسي كما من شحم ودس. إن أنا تمردت على المرعى دوت ينزع مني، أروح في مكان جاف، مكان ما فيش فيه مرعى. دي طريقة ربنا يا أحبائي، صدقوني يدي للإنسان فرصة مرة واثنين وثلاثة إنه يشبع بيه وإنه يفرح بيه. يدي له فرصة للصلاة وفرصة للعبادة وفرصة لسماع الكلمة والشبع بيها والفرح بيها. إن تمرد الإنسان على المرعى الخصب ده مرعى بشان، يقول له طب خلاص روح للحصن. الحصن إيه؟ قال له هناك جوع، فيش أكل هناك. يا ما ناس أعطيت ليها فرصة يا أحبائي إنها تشبع بالله واستهانت بالمرعى دوت. يا عمي ما اجتمعت كل يوم؟ يجي بعد كده يلاقي نفسه في أرض جدباء، لا في مرعى ولا في مية. يا ريتنا نستفيد يا أحبائي بسنين الشبع، صدقوني يا ريتنا نستفيد بيها، لأنه بالتأكيد هتأتي وراها سنين جوع. فبقرات بشان المرعى الأخضر تمردوا عليه، قال لهم طيب روحوا في الحصن بقى دوروا على أكل هناك. أو ممكن أخدها بمعنى ثالث، أنه المرعى دوت ليه سور، والسور هو وصايا ربنا. إن تخطينا السور، بقرات بشان دي كانت تنط للحدود للأراضي اللي جنبيه، فإن تخطينا السور، إن تخطينا وصية ربنا، لن نتمتع بالسور الثاني وهو حماية ربنا، ويجي ملك أشور يذلنا. بمعنى إن ربنا بيدينا الوصية سور، إن خضعنا للوصية نتمتع بالسور الثاني وهو الحماية الإلهية. طب إن كسرت السور الأولاني، الوصية اللي بتبدو إنها بتحد الإنسان، الوصية ممنوع. يعني إيه ممنوع؟ يعني ما تعديش الحتة دي، تبان إن هي بتأيدني، بس في الحقيقة لما أخضع للسور دوت أتمتع بالسور الثاني، سور الحماية. ده أنا هكسر السور الأولاني، أنا همشي بفكري. ربنا يقول لك لن تتمتع بالسور الثاني وهو حمايتي. أدم كسرت حدود المرعى اللي أنا حطيته لكم، خلاص خلي بقى ملك أشور يجي يزل فيكم. ده الجزء الأول، الآية 1 لغاية الآية 3 اللي نقدر نديله عنوان ظلم المساكين. الجزء الثاني، الآية 4 لغاية الآية 5، العبادات الوثنية اللي انتشرت في إسرائيل. يبقى أول خطية ركز عليها الظلم، تاني خطية العبادة الوثنية. بيقولون في الآية 4، هلما إلى بيت إيل وأذنبوا إلى الجلجال وأكثروا الذنوب. بيت إيل والجلجال ديت أماكن مقدسة في تاريخ إسرائيل. طبعا بيت إيل لي قصص طويلة، أنا فاكر مرة وعظنا وعظة كاملة نحن وبيت إيل، حاجة زي كده مش فاكر الاسم يعني. خدنا كل المواضع اللي ذكرت فيها بيت إيل في الكتاب المقدس وازاي كان لينا فيها دروس، بدءا من أبونا إبراهام أول ما وصل أرض كنعان وأول مذبح بناه في بيت إيل. وشفنا بقى بيت إيل أبونا يعقوب في الذهاب والإياب وهو رايح وهو راجع. فدي مكان له تذكارات مقدسة. طب في مكان آخر له تذكارات مقدسة وهو الجلجال. الجلجال لما يشوع عبر الأردن وختن الشعب وضحرج عار مصر والتابوت وضع في الجلجال، وصاموئيل كان يقضي للشعب في الجلجال. تصوري يا أحبائي الأماكن اللي ليها تذكارات مقدسة ديت اتحولت لمراكز للعبادة الوثنية. هذا اللي عملته مملكة إسرائيل. فعموس بيتكلم بأسلوب ساخر، بأسلوب تريقة، بيقول لهم هلموا إلى بيت إيل، يلا اجروا على بيت إيل، عبادات وثنية، وأذنبوا إلى الجلجال، يلا وروحوا كمان اعملوا ذنوب في الجلجال، وأكثروا الذنوب، كثروا الخطايا. يعني عايز يسخر من الناس اللي بيعبدوا العبادات الوثنية ديت، وبيقول لهم يا جماعة يا بتوع الدين انتوا بس عبادة خاطئة، يلا روحوا عبدوا واطلعوا عملوا خطايا زي ما انتوا عايزين. لأن اللي ملاحظوا عموس انه العبادة الوثنية بتزيد والممارسات بتاعت العبادة بتزيد وخطايا الناس بتكتر، فبيتريق عليهم قال لهم يلا روحوا صلوا وتعالوا عملوا خطية. وكل ما تعملوا خطية أكتر تصلوا أكتر، طبعا نوع من السخرية ونوع من التريقة. هلما إلى بيت إيل، أذنبوا إلى الجلجال وأكثروا الذنوب. طبعا يا حبايب ما أقدرش يعني ما أشوفش فيها درس لينا إحنا. هل كلما العبادة بتزيد في حياتنا هل ده بيؤدي إلى تغيير في السلوك، ولا العبادة قاعدة تزيد ومعها الخطية قاعدة تزيد، زوان وحنطة ينميان معا، كل واحد يراجع نفسه. المفروض أحباء العبادة ثمرتها تبان في أن السلوك يتغير، لكن العبادة في نمو والخطايا في نمو، كتروا العبادة وأكثروا الذنوب. كل واحد يسأل نفسه هل العبادة تتغير في سلوكنا ولا لا. ممكن أخذها بمعنى آخر. المعنى الأول أنه كلما بنكتر العبادة كلما الخطايا بتزيد معها. طب المعنى الثاني، العبادة الوثنية في ذاتها خطية. قال لهم أنتوا كترتوا الذنوب بأنكم حولتوا الأماكن المقدسة لأماكن خطية، يعني كون أن أنتوا بتعبدوا عبادة وثنية ده في حد ذاته ذنب وخطية، لكن أنتوا أكثرتوا الذنب إيه؟ أنه مش حتى بتعبدوا عبادات وثنية في أي مكان، لا ده أنتوا جايين في الأماكن المقدسة وحولتوها ليه أماكن للعبادة الوثنية، فزودتوا الإيه؟ زودتوا الخطية. ودي أحبائي برضو تكشف جانب مهم، الخطية بذاتها خطية، لكن لما تكون الخطية في مكان مقدس دي بشاعة أكتر وحاشة أكتر. يعني حفني وفنحاس ولاد عالي الكاهن إن يزنوا ده شيء بشع، طب إن يزنوا في الخيمة ياه لا دي صعب قوي، فهم أكثروا الذنوب زودوها. لما الواحد يحتد خارج الكنيسة خطية، طيب لما تكون الحدة دي جوه بيت ربنا دي خطية أكتر. عشان كده أحبائي تحذير قد يكون الكلام مش ليك ولكن الكلام لأي حد ممكن يسمع بعد كده، إنه أخطر حاجة إن حد ممكن يروح بيت ربنا لأجل البحث عن الخطية، دي وحشة أكتر. زي مثلا على سبيل المثال ما شفنا مريم المصرية راحت للأماكن المقدسة عشان إيه؟ عشان توقع الشبان في الخطية، يعني مش كفاية إن هي بتزني، لا كمان راحها جوه الكنيسة عشان تدور على الخطايا بتاعتها. طبعا حاجة بشعة جدا يا أحبائي، خطية بذاتها وحشة لكن بالأكثر لما تكون في المكان الإيه؟ في المكان المقدس. عشان كده قال لهم هلما إلى بيت إيل وأذنبوا إلى الجلجال وأكثروا الذنوب. كلمة صعبة يا أحبائي أن تبقى على لسان النبي كلمة الله يقول لهم يا جماعة كتروا الذنوب، يلا روح 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 خلوا خطاياكوا تكتر، حتى ولو كانت في أسلوب سخرية، يعني برضو كلمة صعبة. يعني النبي حتى ولو في أسلوب ساخر بيدعوهم لأنه يكثروا الذنوب، يعني لا تتفق مع رسالة النبي. قالوا يا أحبائي لأن الرسالة رسالة دينونة، فبيقول لهم إيه؟ اكملوا مكيال إثمكم. إحنا عرفنا أن طريقة ربنا في مكيال كده، وكل ما الواحد يعمل خطية الكيل يزيد 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 يزيد، في عند حد معين هتيجي الدينونة. عشان كده ربنا قال لأبونا إبراهيم قال له ذنب الآموريين ليس إلى الآن كامل، ذنب الآموريين ليس إلى الآن كامل، طب لما يكمل هتيجي الدينونة. فعموس لأنه بيخبرهم برسالة دينونة برسالة قضاء قال لهم طب يلا يلا كتروا الخطية كتروا، خلي إيه؟ خلي المكيال يكمل عشان تيجي دينونة ربنا عليكم. يبقى النبي فيما يدعوهم أن يكثروا الذنوب حتى ولو بأسلوب ساخر فهو بيحذر من دينونة ربنا، زي ما قال السيد المسيح ليهوذا: ما أنت تفعله فافعله بأكثر سرعة. يا رب أنت بتدعو للوحشة؟ قال لا، خليه يكمل مكيال اسمه عشان تنزل عليه الدينونة. أو زي ما قال اليهود: فاملأوا أنتم مكيال أبائكم. أبائكم قتلوا الأنبياء وأنتم بتبنوا القبور بتاعتهم، يعني بتوثقوا على عمل أبائكم، بتشهدوا على نفسيكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. يلا زودوها، خلي يجي الغضب عليكم. ودي اللي قالها بقى سفر الرؤيا: من يظلم فليظلم بعد. يلا اللي بيظلم زود يا عم في الظلم، خلي إيه. ليست هي دعوة أنه يكثر من الخطية بقدر ما هي دعوة أنه يكمل مكيال الاسم بتاعه فيستوجب الدينونة. يكمل عموس يقول: هلما إلى بيت إيل وأذنبوا إلى الجلجال وأكثروا الذنوب وأحضروا كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثة أيام عشوركم. بصوا الوحاشة اللي عملها إسرائيل، خدوا الوصية. احنا عارفين مملكة إسرائيل دي في وقت من الأوقات كانت هي ومملكة الجنوب مملكة واحدة، فعندهم الشريعة بتاعت موسى، عارفين العشور وعارفين التقدمات وعارفين الذبائح. بس لما استقل يا ربعان بمملكة الشمال عشان ما يخليش الشعب يروح يعبد في الهيكل، فعمل له مذابح في مملكة السامرة. فبقى شعب مملكة الشمال عارف الوصية، خدوا الوصايا بتاعت ربنا ونفذوها في العبادات الوثنية. ودي ده جانب بقى آخر: أذنبوا إلى الجلجال وأكثروا الذنوب. دي ممكن تتاخد نقطة تالتة بقى، إن الوصية اللي كانت المفروض تنفذ مع الله هم بينفذوها في العبادة الوثنية. إزاي؟ بيقول لهم: أحضروا كل صباح ذبائحكم. في الشريعة كانت في تقدمة الصباح وتقدمة المساء، دي تقدم لمن؟ تقدم ليهوة. هم راحوا في المذابح الوثنية قالوا برضو احنا نقدم للوثن ذبيحة ايه؟ صباحية. صور احبائي، يعني اللي عرفوه انه بيرضى الله في الشريعة راحوا هم ينفذوه مع الأوثان. دي حاجة تغيظ. طب انتم مش عايزين تعبدوني، طب ما تعبدوش بالطقس بتاعي، ما تعبدوش بالنظام بتاعي، روحوا عبدوا الأوثان بتاعتكم زي ما انتم عايزين، تاخدوا النواميز بتاعتي تتمموها في العبادات الوثنية. ده بيزودوا الذنب ولا ما بيزودهوش؟ بيزودوه طبعا. فراحوا جيهم على المذابح الوثنية بيعملوا تقدمة صباحية. جبت منين الحكاية دي؟ لك احنا متعلمينها من الشريعة. طب الشريعة عشان تقدم الذبيحة لربنا؟ لا، هو بيقدمها للوثن. أحضروا كل صباح ذبائحكم. طب نمرة اتنين: وكل ثلاثة أيام عشوركم. ايه كل ثلاثة أيام عشوركم؟ طبعا وصية العشور مفهومة. أولا سفر التثنية 14 و26 اتكلم مرتين إنه العشور تقدم كل ثلاث سنين. هي في الحقيقة مش إنه العشور يعني نقعد سنة اتنين تلاتة نحوشها للسنة التالتة، لا، الفكرة مش كده. الفكرة إنه هو كان لما يزرع شجرة يسيب أول سنة ما يحصدش الشجرة، وحتى دي معروفة في الزراعة، أول ما نزرع شجرة لو نقطف منها الثمر بسرعة الشجرة تدبل سريعا، فيسيبوا الثمر أول سنة. طب السنة التانية دي البكورة هتبقى بتاعتي أنا، طب السنة التالتة هتاخدوها تدوني العشور بتاعتها. فكانت المفروض العشور تقدم كل ثلاث سنين من جهة هذا الأمر، لكن مش من جهة إنه ده مبدأ إنه تملي العشور تقدم نجمع عشور ثلاث سنين ونقدمها، لا. فما نصت عليه الشريعة في تثنية 14-28 وفي تثنية 26-12 إنه أول سنة بنسيب الشجرة، ثاني سنة تبقى هي البقورة فما ناخدهاش احنا نديها لربنا، ثالث سنة هنستفيد بالمحصول فندي العشر لربنا. فالمفروض العشور بتاعت الشجرة بتتقدم بعد أول ثلاث سنين. بصوا بقى عموس بيتاري عليهم قال لهم ايه: وكل ثلاثة أيام ايه عشوركم. هم بقى لا 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 لا، احنا كل ثلاث أيام نجيب العشور، يعني حتى مش وصية ربنا، لا ده كمان زوده إكرام زيادة، عطاء زيادة، بس لمين؟ للعبادة الوثنية. حبائي خدوها مبدأ، خدوها مبدأ. كل ما الخطية تزيد الناس بتوع شكليات العبادة يزدادوا في التدقيق ويزدادوا في الحرص ويزدادوا في التمسك بحرفية الوصية. خدها قاعدة كده. عشان كده التزمت الزيادة في العبادة ما بيبقاش دي روح ربنا. الواحد يتمسك بس مش بروح التزمت، تملي. تلاقي الواحد لما خطيات تزيد تلاقيه دقق قوي في التوافه وفي الحرفيات. فدول الناس بيعبدوا اصنام، يعني حياتهم كلها خطيه بس هم مزودينها قوي في الايه، في الممارسات الخارجية بتاعة العبادة، تقدمة الصباح، العشور كل 3 أيام دي زيادة على الوصية، بيعملوا ايه تاني؟ وأوقدوا من الخمير تقدمة شكر. تقدمة الشكر دي كانت تقدمة القربان أو ذبيحة الشكر، هم يروحوا للأصنام يقدموا تقدمة شكر. بس هنا بيقول ايه؟ وأوقدوا من الخمير. الشريعة قالت صراحة في كل تقدماتك لا تضع خمير، لأن الخمير رمز للشر. هنا هم بيقدموا التقدمة الأوثان بس بيحطوا فيها خمير، ممكن يكون بيكسروا الوصية، بس دي أنا بستبعدها. ليه؟ لأن زي ما احنا شايفين هم ناس يعني عايزين يبانوا ان هم ناس مدققين قوي، فلا، الوصية بتقول ما نحطش خمير يبقى ما نحطش خمير. طب وما اللي يقصد ان هم بيحطوا خمير؟ الخمير رمز للشر، يعني عايز لهم التقدمة اللي انتوا بتقدموها دي تقدمة خطية، حتى لو ما حطتوش فيها خمير فعلي، خمير الشر بتاعكم بيقدم مع الذبائح. او قد يكون المعنى الحرفي في التقدمة دي، لما بيحط تقدمة القربان فالكهنة بتوع الأوسان داقوا الفطير، قالوا لا لا ده طعم وحش، حطوا لنا شوية خميرة في الفطير، خلي يبقى الفطير ده لو بيتقدم لربنا يعني. فالكهنة بتوع الأوسان ما طعم الفطير وحش، لك لما يتحط كده خمير في العيش يبقى العيش طعمه حلو، فقالوا لهم لا لا حطوا لنا خمير علشان يبقى الأكل على مزاجنا. المعنى ده محتمل والمعنى التاني محتمل. وأوقدوا من الخمير تقدمة شكر. ونادوا بنوافل، النوافل اللي هي عبادة مش مفروضة، عبادة تطوعية تسمى نوافل، يعني في فرض، لازم تدي العشور، لازم تدي البكور، لازم تدي تقديمة صباحية وتقديمة مسائية. في حاجة بقى تانية نوافل دي يعني ايه؟ يعني حاجة كده زيادة من الإنسان، فهم زودوها قدموا نوافل، بس كل ده عبادة تحت مظلة عبادة مرفوضة تماما من الله، لكن هم بيكثروا من العبادة ديت. فبيقول لهم عبوس ونادوا بنوافل وسمعوا، روحوا انشروا التعليم بتاعتكو ديت، خلوها تسمع في كل إسرائيل، خلي كل إسرائيل يعمل الحاجات الغلط بتاعتكو ديت. طب ليه بتقول كده؟ زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لأنهم لم يصدقوا الحق فربنا أرسل إليهم عمل الكذب ليصدقوه. إحنا زمان سمعناك وصية ربنا وقلنا لكم ممنوع أنك تعبد في مكان غير في الهيكل، وانتوا رحتوا عملتوا معابد بعيد عن الهيكل المكان اللي اختاره ربنا، فقدتكم للعبادات الاوثان وانبسطتوا بالموضوع ده. طيب يلا انشروا التعليم بتاعكم دي، خلي الكل يقبلها، سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. ليه؟ لان لما راح لهم الحق رفضوه. ونادوا بنوافل وسمعوا، يكمل يقول لأنكم هكذا أحببتم يا بني إسرائيل، يقول السيد رب. أصعب حاجة بقى، أنتوا حابين كده، أنتوا حابين شكلية العبادة، أنتوا حابين الرياء، أنتوا حابين تعبدوا بحسب مزاجكم، حطوا خمير يعني الحاجة اللي تعجبكم، الأكل الفطير ده ما بيعجبكمش، لا إحنا نعمل العبادة اللي بطعمها حلو بقنا. طب إذا كانت دي مش بحسب نظام ربنا، لا 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 إحنا بننبسط لما نعمل كده. لأنكم هكذا أحببتم، صعب أوي زي الكلمة نفسها اللي قالها أرمية، لأن شعبي هكذا أحب، يقول الرب. ربنا بعت أنبياء حقيقيين لإسرائيل رفضوه وصدقوا الأنبياء الكذبة. ليه؟ لأن الأنبياء الكذبة بتقول لهم كلام على حسب إيه؟ على حسب مزاجهم. فربنا بيتعاتب مع أرمية، قال له للأسف يا أرمية، هم مبسوطين بكده، هم حابين الكلام الغلط، كلام الحق بتاع الأنبياء هم رفضين. لأن شعبي هكذا أحب. فين ديت يا أحبائي من الملاك اللي بيمدحوا المسيح في سفر الرؤيا؟ بيقول له أنت بتحب اللي أنا بحبه وتبغض أعمال النيقلاويين التي أبغضها أنا أيضا. يفرح ربنا لما احنا نحب اللي يحب ربنا ونبغض اللي ربنا ما بيبغضش إلا الشر. صلاة الشرير مكرهة للرب، فلما احنا نكره الشر يبقى احنا بينا زي ربنا. لكن للأسف شعبي اللي المفروض يحب اللي انا بحبه ويبغض اللي انا ببغضه، للأسف شعبي بيحب عكس ما انا بقى احب. لأن شعبي هكذا احب، او بتعبير عاموس، لأنكم هكذا احببتم يا بني اسرائيل. يا احبائي فيها عتاب، فيها عتاب، تحسوا يعني ربنا مجروح. انتوا بني اسرائيل، انتوا بتوعي، انتوا مفروض تحبوا اللي انا بحبه، لكن للأسف أنتوا حبيتوا العبادة الزائفة، حبيتوا الرياء، حبيتوا شكلية العبادة، حبيتوا المظهرية، حبيتوا تعملوا عبادة ترضي ضميركم حتى لو هي ما تتفقش مع صلاح. دي ايه دي يا احبائي؟ ده عتاب المسيح لكل نفس بتمثل في العبادة، ده عتاب المسيح لكل نفس لا تعبد من قلب طاهر، ده عتاب المسيح لكل نفس بتقدم اللي بمزاجها مش اللي بحسب فكر ربنا. لأن شعبي هكذا أحب، لأنكم هكذا أحببتم يا بني إسرائيل يقول السيد الرب. يبقى الآية 1 لغاية 3 ظلم المساكين، الآية 4 و5 العبادة الوثنية. طيب موقف ربنا هتعمل ايه يا ربي قدام الظلم اللي بيزيد والعبادة الوثنية اللي بتزيد والشعب فرحان بكده؟ ربنا عايز يرد الشعب، فيردهم ازاي؟ قال لهم هجيب لكم كوارث طبيعية، شوية تأديبات عشان ارجعكم بيها. طب يا رب ليه القسوة دي؟ يعني انت من اولها كده؟ قال لهم لا، لو تاخدوا بالكم في العظة اللي فاتت قال لهم عموس النبي ان ربنا لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيده الانبياء. يعني انا في الاول قلت للانبياء عشان يوصلوا لكم ايه اللي انا بحبه وايه اللي انا ما بحبهوش، قلت لكم على لسان الانبياء انه الحياه دي ما ترضنيش. طب النتيجه ان انتوا ايه في العظه الاولانيه ما سمعتوش، فعشان ما سمعتوش في العظه الاولانيه العظه الثانيه هيجي الايه؟ تيجي الكوارث والتأديبات. يبقى ربنا يا احبائي ما بيبتديش بالعصا الشديده، ربنا لما يلاقي فيه سلوك خاطئ يبتدي ربنا يوجه بالوصي ان الانسان طاوع خيره بركه، اما طاوعش تبتدي يد الله تشتد بالتاديب. فقال لهم انا في العظه اللي فاتت سمعتكم، كانش لسه في تاديب، وقلت لكم اللي انا بعمله قبل ما بعمله باعلن سري لعبيد الانبياء والانبياء حذروكم. طب انتوا ما تحذرتوش، طب خدوا بقى التاديب الايه الشديد، كوارث هتنزل على اسرائيل. فمن الآية 6 لغاية الآية 11 تأديبات متنوعة، ختمها ربنا في الآية 12 لذلك هكذا أصنع بكم يا إسرائيل. يعني هقول لهم كذا وكذا وكذا، خمس تأديبات، ممكن نقسمهم خمسة وممكن نقسمهم سبعة، بس في الحين قسمتهم خمسة لأنه كل واحدة منهم بتنتهي فلم ترجعوا إلي يقول الرب. فلم ترجعوا إلي دي كررت خمس مرات، قال لهم هعمل لكم جوع، لم ترجعوا إلي، قال لهم نمرة 2 منعت المطر، لم ترجعوا إلي، قال لهم نمرة 3 جبت لكم اللفح واليرقان فلم ترجعوا إلي، نمرة 4 جبت وباء فلم ترجعوا إلي، نمرة 5 جبت براكين وصواعق ألبت المدينة فلم ترجعوا إلي. فختم في الآية 12 لذلك هكذا أصنع بكم يا إسرائيل. يبقى في تأديبات ربنا هيعملها معاهم. نعدت عليهم التأديب الأول الجوع في الآية 6، وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم وعوز الخبز في جميع أماكنكم فلم ترجعوا إلي يقول الرب. تعبير لطيف قوي من عموس. وأنا أيضا أعطيتكم إيه؟ يعني إيه نظافة الأسنان؟ السنان دي بتتوسخ من الأكل، واحد يقعد يأكل يأكل يمضغ فتبتدي السنان تتوسخ. طبعا ما يكونش بيأكل توب أسنان ومع ساعة البيض ما فيش أكل. فتعبير لطيف يعني. في السبعينية ترجموها نظافة الأسنان يعني أسنان تلمت، يعني عارفين لما الواحد عنده سكينة وما بيستخدمهاش فتلم، ما تيجي أقطع بيه ما تقطعش. قال لهم سنانكو يعني حتلم من كتر ما إنه ما بتشتغلش ما فيش أكل. وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم وعوز الخبز في جميع أماكنكم، يعني مجاعة ما فيش أكل. طب رجعوا فلم ترجعوا إلي يقول الرب. فرح بقى. يعني إحنا ليه بندرس في كلمة الله؟ كلمة ربنا تعرفنا فكر ربنا، تعرفنا سياسة ربنا، نفهم ربنا بيشتغل إزاي عشان نتجاوب معاه. ربنا شخص له مبادئ له طرق مستقيمة ربنا تملي بيأتي فيها وبيعلن لنا عشان يا جماعة أنا نفسي نتواصل مع بعض، نفسي تفهموني، نفسي تسمعوا صوتي، نفسي تعرفوا إيه اللي بيريحني علشان أنا عايز أغدق عليكم بركات. فبيكشف ربنا قال لهم أنا بعت لكم المجاعة ليه؟ عشان تتوبوا. طب النتيجة قال إيه؟ فلم ترجعوا إلي أقول الرب. على رأي ما قال في سفر أشعياء: عالما تضربون بعد تزدادون زيغانا. يعني أب يلاقي ابنه بيغلط يروح ضرب الواد يلخبط زيادة يضربه زيادة يلخبط يجي في الوقت طب تضرب على إيه بقى؟ ده أنت كل ما بتضربه بإيه؟ بيزيد في الزوغان، سيبه بقى. دي أخطر حاجة. عالما تضربون بعد، إيه لازمة التأديب إذا كنت كل ما بأدب فيكو عشان تترجعوا، أنا أدب فيكو أنتوا إيه؟ تزدادوا زيغان. فلم ترجعوا إلي يقول الرب، ده التأديب الأول. طب التأديب الثاني، بعت لهم جفاف في الآية 7 والآية 8 يقول: وأنا أيضا منعت عنكم المطر إذ بقى 3 أشهر للحصاد. أرض إسرائيل معروفة، لو تفتكروا لما درسنا مثلا سفر زكريا عرفنا أنه أرض إسرائيل بينزل فيها مطر مبكر ومطر متأخر. المطر المبكر ده مطر بينزل بغزارة شديدة، وده في بداية الزراعة، أول ما نبذر البذار عايزين مطر كتير، نغمر الأرض مية مثلا زي زراعة الرز مثلا على سبيل المثال دلوقتي، أو الحنطة برضو تحتاج كمية مطر كتير في البداية. فده المطر المبكر. طب قبل الحصاد ينزل بقى مطر بتاع فصل الربيع كده، ده مطر خفيف بس ده اللي يؤدي ان الثمر ينضج. لو ما نزلش المطر المتأخر تلاقي الثمرة طعمها مر. فربنا بيقول انا أدبتكم عملت ايه؟ وانا ايضا منعت عنكم المطر اذ بقي 3 أشهر للحصاد. قرب الحصاد وانتوا بتمنوا نفسكم هنحصد، وانا رحت منع المطر فما استفدتوش بالحصاد دوت. الشيء الطبيعي انه في الموسم ده ينزل مطر، طب انا عملت بخلاف الطبيعة. يعني في قوانين ربنا بيحكم بها الطبيعة، قانون معروف ان الموسم من كذا لغايه كذا ده موسم شتاء، الموسم من كذا لغايه كذا ده موسم مطر متأخر، ومن دور الى دور. ليه؟ لان انا حاطط نظام للكون. لكن ممكن الله يتدخل بسلطانه حتى النظام الطبيعي اللي بيسير به الكون يغيره، يغير قانون الطبيعة لأجل توبة الإنسان. بأدبكم بإيه؟ إن أنا منعت عنكم المطر وكان فاضل 3 أشهر للحصاد، يعني كنتوا بتمنوا نفسيكم يا حنحصد وناكل ونشرب وننبسط، ما جاش المطر المتأخر ضاع المحصول. طول أي صدفة الأحوال الجوية متقلبة ومرة الطقس يجي كده، قال لهم لا، طب أنا هأكد لكم إنه منع المطر دوت بالسلطان المطلق. بصوا يقول لهم إيه: وأمطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لم أمطر. فوروا بقى، لحسن تقولوا يعني إيه، يمكن هو السنة دي جاية 7 سنين عجاف يعني فعشان كده ما فيش شتاء. قال لهم لا، أنتوا جوا المملكة بتاعتكم حاجة على مدينة نزل مطرة والمدينة اللي جنبيها مش هنزل مطر. ده مش بس كده، يقول لهم أمطر على ضيعة واحدة والضيعة التي لم يمطر عليها جفت. جوه الحقل الواحد اجي في حته انزل مطره، جوه الحقل بقى مش جوه المدينه، يعني مطرنا في المدينه دي والمدينه اللي جنبها لا لا. طب ده في حاجه كمان اعجب من كده، حته ارض جزء منها ينزل عليها مطر والجزء اللي في نفس الحقل ما تنزلش عليه مطر. ايه دوت يا حبايبي؟ عشان تتاكدوا ان دي ايه، ان دي ايد ربنا. فاكرين الضربات العشر اللي نزلت على مصر؟ أول 3 ضربات كانت على كل أرض مصر. الضربة الرابعة الزبان، ربنا ميز أرض المصريين عن أرض جاسان، فالزبان ملا كل أرض المصريين. صوروا كل أرض مصر فيها زبان وحتة الأرض بتاع جاسان مفيش، عشان بقى ما نقولش إن دي ظاهرة طبيعية وهو الزبان هجم على مصر. لا، في الضربة الخامسة المواشي، كل مواشي مصر ماتت لكن المواشي بتاعت إسرائيل ما ماتتش، عشان تتأكدوا ان دي ايه، ان دي ايه. ما هي لو هي ضربة وابا جاية للمواشي كانت كل المواشي ماتت. الضربة السابعة البرد، صارح بقى كل ارض مصر اهدي بالظبط اللي بيقوله ربنا هنا، امطر على مدينة واحدة وعلى مدينة اخرى لم امطر. كل ارض مصر ينزل عليها برد، البرد ده يعني شتا بس شتا في حتة تلج كده كبير، وارض جسام ما ينزلش عليها البرد. صار بقى يعني كل الأراضي اللي حواليها ربنا ينزل عليها برد ما عدا أرض إيه؟ أرض جاسان. أيضا ضربة الظلام دي أعجب برضو أحبائي. إيه ده؟ مدينتين جنب بعض، جاسان ومحافظة أخرى من محافظات مصر، المحافظة اللي كان بينا مظلمة وأرض جاسان بتاعة العبرانيين منورة. ايه عشان تتاكدوا ان دي بالظاهره طبيعيه. لا ده ربنا هو اللي بايه هو اللي بيحدد. اعتقد يا احبائي ممكن نطلع منها بدروس كتيره جدا وكلها لازم من بعضيها. امطر على مدينه واحده وعلى مدينه اخرى لم امطر. نمره واحد ممكن بيمطر على مدينه الابرار ومدينه الاشرار اللي جنبيها لا يمطر عليها. طب رب يعني نقط المطر وهي نازله؟ اه يعلم الرب الذين هم له. يجي المطر اللي ينزل في الحته دي. طب احنا بيننا وبين البلد اللي جنبنا ما فيش سور كده؟ قال لا هنا مش هتنزل نقط الميه. يعلم الرب الذين هم له. او زي ما قال في اختطاف الكنيسه في مجيء المسيح الثاني، اثنين قاعدين على الراح. طب يا رب يعني ايه هتتلخبط تاخد واحده بدل الثانيه؟ هلا تاخذ الواحده وتترك الاخرى. مين اللي اتخذت؟ القديس البار التقي. طب ما تتلخبطش. لا ما بتتلخبطش. فمدينه الابرار ينزل عليها مطر، مدينه الاشرار ما فيهاش مطر. ومطر على مدينه واحده وعلى مدينه اخرى لم امطر، ممكن اخدها بقى بمعنى اخر ان دي خاطيه ودي خاطيه. ما احنا ارض اسرائيل كلها ايه؟ كلها وحش. قال لا المدينه اللي اكثر اثم مش همطر عليها، والمدينه اللي اثمها اقل همطر عليها، عشان تعرفوا ان انا قاصد اعمل الموضوع دوت. او قد يكون المعنى الثالث وده برضه يبقى لذيذ جدا يا احبائي، امطر على ارض المساكين والمنسحقين والبائسين، وارض الاغنياء مش همطر عليها. وده بيحصل، بيحصل يا احبائي. امطار العنايه الالهيه، امطار الرعايه الالهيه، امطار البركه الالهيه نازله في ارض مين؟ ارض المساكين. صدقوني يا احبائي ترى انسان مسكين كده على قد حاله وعايش في مخافه ربنا، تلاقي ربنا مبارك له في قرشين صغيرين لو الواحد حسبهم بالطول وبالعرض يستحيل يعيشوا البيت. والبيت اللي جنبيه الفلوس كتيره والخير كتير بس جاي بطرق وحشه. طب تنزل امطار البركه فين؟ دو شقتين جنب بعض يا احبائي، دو اتنين موظفين جنب بعض. قال لا امطر على فين؟ على الرجل التقي. الفلوس القليله اللي في ايده دي ابارك له فيها. طب والتاني؟ لا ما فيش بركه. ايه يجي امراض؟ هي الامراض بتفرق دلوقتي احبائي. هو المرض بيفرق؟ لا يجي هو على الغلابه يقول انت كفايه اللي انت فيه. طب التاني؟ لا انت تقدر تدفع 30,000 و40,000 نجيب لك لغط في القلب ونجيب لك طبعا يعني هو في الحقيقه برضو انا بقرا فيها ان سلوك الانسان الرضي بيجني الانسان ثمرته حتى في صحته يعني. لكن في النهايه ربنا كده غلبان. علي مره واحده ست كده تقيه غلبان جالها مرض الكانسر. مش عارف كنت قريت القصه دي ولا سمعتها، ما بفتكرش انا القصص في الحقيقه. هو بتقول له تقول له يا رب لو كنت غنية كنت اروح اعمل عملية واغير صمام، ولا كان مش عارف كان ايه يعني الحكاية عندها. ما حلتيش حاجة يبطل تخفف. اذا كثرت الاموال كثر الذين يلاحظونها. لما الفلوس تكتر اللي بيبص لها كتير، اتصرف هنا كتير وهنا كتير وهنا كتير، وتلاقي عين التاني الغلبان اللي معاه قرشين على قده ربنا مبارك له فيهم، واللي بيبص للفلوس مش كتار. لكن الفلوس لما تكتر الدكتور بص له في حتة وتصليح العربية بصيت له في حتة ومش عارف اللي بيجيب ايه في الشقة خد حتة. إذا كسرت الأموال صدقوني يا أحبائي. أمطر على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لم أمطر. ممكن أخدها بقى كمعنى رمزي يا أحبائي. أنا أيضا أعطيكم عاوز الخبز. الخبز هو مين؟ المسيح، خبز الحياة. يبقى في إيه؟ في عوز في الخبز، في جوع لكلمة الله، جوع لشخص المسيح. وأيضا منعت عنكم المطر. المطر ممكن يشيل الروح القدس، وممكن المطر يشيل لكلمة الإنجيل للكرازة، زي ما شفنا مثلا جدعون حط الجزة نزل الندى على الجزة بتاع جدعون وبقية الأرض لا، وبعد كده حصل العكس. طب إيه يقصد بيها إيه؟ إنه كلمة الله لشعب واحد كان إسرائيل وبقية الأرض كانت جباء. بعد كده اتعكست الآية، كلمة الله انتشرت في الأرض كلها وإسرائيل اللي رفضت بقت الجزة نشف. فممكن أشوف في المطر البشارة وكلمة الإنجيل. يبقى الترابط يا أحبائي إنه نتيجة العبادة الشكلية، نتيجة الرياء في العبادة اللي احنا شفناه في الآية 4 والآية 5، أول ثمرة له جوع للمسيح، ما يشبعش بربنا. الإنسان اللي بيؤدي العبادة كده شكلية ما يحسش إنه شبعان بربنا، ما يتمتعش بمطر الروح القدس، ما يتمتعش بكلمة الله، حتى لو ورا الإنجيل مش لاقي عزوبة في كلام الإنجيل. أيضا ممكن أخذها بمعنى آخر بقى، أنا أمطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لم أمطر، يعني قلنا نمرة واحد إنه قد يكون دي مدينة الأبرار ودي مدينة الأشرار، قد يكون المدينة دي آثمة ودي آثمة، بس دي أكثر اسم فبمنع عنها المطر، أو قد يكون كلكم شبه بعضيكم. طب رب أنت بتمطر على مدينة ومدينة ليه؟ قال علشان في القسوة في التأديب أظهر رحمة، يعني كل المدن خطية زي بعضيها بقى المرة دي، بس أنا بنزل مطر هنا وما بنزلش هنا ليه؟ إن عايز أقول لكم أنه عدم نزول المطر ده عقاب مني، بس نوع من الرحمة فنزلت لكم شوية مطر، أو تشجيع للتوبة. عايز أقول لكم يعني أنا في إيدي أنزل مطر، توبوا وأنا نزل المطر. فيبقى ممكن بيمطر على مدينة ومدينة تانية ليه؟ كلهم شر زي بعض، بس عايز يعلن هو صلاحه رحمته. طب لما مطر على مدينة وساب المدينة اللي جنبيها تابوا، فجالت مدينتان أو ثلاث إلى مدينة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع. لما مطرت لكم على بلد والبلد التانية لا، عشان أقول لكم أن أنا بإيدي السلطان، أنك لو رجعتوا هنزل المطر، بدل ما ترجعوا لي رحتوا للبلد اللي فيها مطر نشرب فيها. طب اللي حصل إيه؟ شوية المطر نازلين هناك ما يكفوش فما شبعتوش. أو قد تكون رحت لمدينة الأطقية اللي بتنزل فيها المطر وقلت لهم أعطينا إيه؟ من زيتكنا فإن مصابيحنا تنطف، فالمدينة اللي فيها المطر قالوا لعله لا يكفي لنا إيه؟ ولا كل، يعني ممكن أرى فيها إنه الاثنين أشرار، فرحت للبلد دي تشربوا عندهم المية مش مكفية، اتعاركتوا مع بعضيكم بس المية ما كفتش، لأن أصلا كمية المية اللي نازلة في بلد واحدة فما تكفيش ثلاث أربع بلدان. أرى فيها تكالب الإنسان، يعني إيه ربنا بتشتد عليه للتوبة، بدل ما يرجع لله بالتوبة يفكر في حل المشكلة بتاعته دون الرجوع للسبب الحقيقي للمشكلة. واخدين بالكم إن آل مالك حصلت مجاعة، إيه المطر ما بتنزلش، طب تعمل إيه يا آل مالك؟ ارجع لله بالتوبة. لا، هو قال لك البلد دي فيها مطر نجري على البلد اللي فيها مطر، يعني بيدور على حل المشكلة بس التجأ للطريق الايه؟ طريق غلط. طب كانت النتيجة لم تشبع، رحت للمدينة اللي فيها المطر ما شبعتوش. ادي معاملات الله يا احبائي في حياتنا تيجي دقيقة للانسان، ربنا عايز يوجه الانسان لاتجاه معين وهو التوبة. لا انا مش هتوب وهفكر احل المشكلة. طيب روح حل المشكلة، مش هتشبع، مش هتحلها المشكلة، لان حلها واحد انك ترجع لله بالايه؟ بالتوبة. لا، هم قالوا مش راجعين لربنا، احنا هنروح للمدينة اللي فيها مطر. فجالت مدينتان او ثلاث الى مدينة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع، لانه زي ما قال المسيح كل من يشرب من هذا الماء يعطش. تعبوا يا عيني، لفوا من بلد لبلد، وقال لهم اشعيا تعبكم لغير شبع، في حين كان الموضوع ببساطة لو كنت رجعت لربنا كانت المشكلة اتحلت. يبقى التأديب الأول الجوع، التأديب الثاني الجفاف، التأديب الثالث اللفح واليرقان. قال ضربتكم باللفح واليرقان، اللفح اللي هي الريح الحارة عملت ايه؟ دبلت المحصول. واليرقان يعني حصل زبول، المحصول زبل. كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم، القمص اللي هو الجراد، يعني مش بس جات ريح حرة، مش بس حصل زبول للمحصول، لكن كمان الجراد طلع وأكل الزرع. طب النتيجة فلم ترجعوا إلي يقول الرب. أرى فيها في المعنى الرمزي الأمراض الروحية. إزاي؟ قلنا في عبادة شكلية، نتيجة العبادة الشكلية نمرة واحد في جوع للخبز مفيش شبع للمسيح، نتيجة العبادة الشكلية نمرة اتنين مفيش مطر، عمل الروح القدس وكلمة ربنا. إيه الثمرة لكده؟ أمراض روحية. إيه الأمراض الروحية؟ الخطايا تكتر لما الإنسان ما يشبعش بربنا، تتملي حياته بالخطية. طيب التأديب نمرة أربعة الآية عشرة، الوباء. أرسلت إليكم وباء على طريقة مصر. على طريقة مصر تحمل معنيين، يا إما زي ما ضربت مصر بالوباء بعدت عليكم الوباء أرسلته لكم، أو على طريقة مصر، يعني الناس اللي سابت أرض إسرائيل وبتهرب لمصر عشان تحتمي، وهي في الطريق لمصر ضربتها برضو بالوباء. أرسلت بينكم وباء على طريقة مصر، قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم. قد يكون قتلت بالسيف إنه قاعد يقتلهم، أو قد يكون الوباء اللي دخل في الشعب موت الفتيان. وأصعدت نتل محالكم حتى إلى إنوفكم. يعني إيه؟ يعني من كتر الوباء الجثث اترمت في الأرض وما فيش حد يدفنها، فنتن الجثث الميتة بدأ يملى المكان، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. ده من جهة المعنى الحرفي، لكن لو خدناها السلسلة في المعنى الرمزي، إنه عوض إن إحنا نطلع رائحة المسيح الزكية، طلعنا ريحة إيه؟ ريحة نتن، زي ما قالت مرسى عند عازر قد أنتن. برضو تمشي في نفس الخط، العبادة الشكلية أدت لإيه؟ جوع للخبز شخص المسيح، امتنع المطر عمل الروح القدس والشبع بكلمة الله، انتشرت الأمراض يعني الخطايا. كانت النتيجة إنه بدل ما نطلع ريحة المسيح الزكية طلعنا ريحة موت. طيب يفضل التأديب الأخير نمرة 5، القلب. ربنا قلب المدينة، قال في الآية 11 قلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمور. قد يكون طبعا احنا عارفين سدوم وعمور نزلت نار من السماء وكلته، قد يكون الصواعق اللي بتنزل من الجو نار موتت البعض، او قد تكون براكين حصلت فنزلت حمم نار قتلت البعض. قلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمور فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق. في بعض منكم نجا من النار ديت. طب اللي نجوا رجعوا لربنا؟ لا، فلم ترجعوا إلي يقولوا. يا ترى حبايبي نزل النار ديت والبعض نجا من النار، طب يرجع لربنا؟ برضو لا. فيبقى أحبائي لا يتبقى إلا إيه؟ لازم الدينونة بقى. يبقى القسم الأول الآية 1 و3 ظلم المساكين، القسم الثاني الآية 4 و5 العبادة الوثنية، القسم الثالث الآية 6 لغاية 11 5 تأديبات، الجزء الأخير وده بقى عنوان الإصحاح الآية 12 و13 سلطان الله. لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل. خلاص أنا قلت لك إن أنا هجيب مجاعة، قلت لك إن أنا همنع المطر، قلت لك إن هيجي وباء، قلت لك إنه هتيجي الأمراض اليرقان والقمص، قلت لكم إن أنا هقلب المدينة زي ما قلبت سدوم وعمور. هكذا أصنع بك يا إسرائيل. تحتمل بقى هنا معنيين أحبائي، يعني الحاجات اللي أنا قلتها دي هعملها فيكم كذا وكذا وكذا وكذا، لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل. ده معنى. أو معنى تاني، قال لهم في الآية 6 بداية الحديث قال لهم إيه؟ وأنا أيضا أعطيتكم جوع ومطر ويرقان. يعني السؤال، الخمس تأديبات دول حصلوا ولا هكذا هأصنع بكم في المستقبل؟ دلوقتي هو ربنا قال فيه 5 تأديبات، السؤال الخمس تأديبات دول حصلوا ولا لسه هيحصلوا؟ قال الخمس تأديبات في الآية الأولانية قبل ما يقول التأديبات، قال في الآية 6 وأنا أيضا أعطيتكم، يبقى الحاجات دي كلها إيه؟ حصلت. طيب في الآية 12 ختام التأديبات، لذلك هكذا أصنع بكم. الله، يبقى لسه هيصنع بهم الخمس تأديبات دول. السؤال، الخمس تأديبات دول حصلوا ولا هيحصلوا؟ في الحقيقة أحبائي، لأنه في الآية 6 قال وأنا أيضا أعطيتكم الجوع وامتناع المطر والوباء، يبقى إذن التأديبات دي حصلت. طيب بيختم بقى، لذلك هكذا أصنع بكم يا إسرائيل. هكذا إيه؟ ما قالش بقى. بصوا الآية 12، لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل، فمن أجل إني صنعت بك هذا يبقى أنا عملت حاجات قبل كده، لا في حاجات تانية بقى أنا هعملها بس ما قالهاش. يبقى معنى كده إن حاجات على ذات النوع أو حاجات أشد من كده لسه هيعملها، أو قد تكون هكذا إن سأستمر، أنا عملت الحاجات دي فيكوا قبل كده وحستمر أفضل أعملها أيضا. الخمس تأديبات لو خدناهم في الآية 6 وأنا أعطيتكم يبقى تمت. طب يبقى في الآية دي نفسر الآية 12 لذلك هكذا، يعني بقى حاجة جديدة بس من نفس نوع التأديبات كده، حاجات كده لتأديبكم لكن ما أعلنهاش، لأنه المفروض يقول هكذا يجي بعدها يوصف، لا هو ما وصفش، يبقى حاجة على ذات المثال. ده معنى. أو معنى تاني إن أنا صنعت بكم كذا وكذا 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 هكذا هصنع بكم، يعني هستمر أتعامل معاكم بنفس الطريقة دي، نفس الخمس تأديبات دول هم لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل. فمن أجل إني أصنع بك هذا، وهذا دي ما وصفهاش، قد يكون الخمس تأديبات أو قد يكون حاجات زي كده، فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل. استعد للقاء إلهك يا إسرائيل نقدر ناخدها بمعنيين. المعنى الأول ربنا بيقولهم أنا من البداية هدفي إن أتقابل معاكم، فجيت أنتوا عبدتوني عبادة شكلية، العبادة دي ما حققتش التلاقي ما بين الإنسان وما بين ربنا، طب أنا نفسي أقابلكم، رحت باعت الكوارث عشان تعبدوا من قلبكم لأن نفسي أتقابل معاكم، طب انتوا برضو مش عايزين تقابلوني، هتقابلوني بقى غصب عنكم يوم الايه، يوم الدينون. يبقى في البداية شهوة ربنا ان يتقابل مع الانسان، لما الانسان يعبد من قلبه يتقابل مع الله. للأسف هم عبدوا بشكل شكلي زي ما شفنا الآية 4 والآية 5. طب يعمل ايه ربنا؟ جاب لهم تأديبات عشان التأديبات يخليهم يصرخوا من قلبهم لربنا فيتقابلوا مع ربنا. للأسف خمس تأديبات وبرضو إسرائيل مش عايز يرجع لربنا، قال له خلاص هتقابلني هتقابلني، بس بقى المقابلة المرة دي مقابلة الايه؟ مقابلة الدينونة. عشان كده السيد المسيح شرح الكلام دوت في كلمة لطيفة خالص في إنجيل القديس لوقا الآية 14، بيقول ايه؟ هل يستطيع ملك بيحارب ملك تاني، يقول يقعد يحسب، هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ أنا قوتي قد كده، طب هو قوته 20، تقدر تقابله؟ لا ما أقدرش، إمكانياتي مش قد إمكانياته، سلطاني مش قد سلطانه، قوتي مش قد قوته، طب إيه الحل؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا، إنه احتمال بعيد جدا إن أنا أقدر أتقابل معاه بالقوة الضعيفة بتاعتي، يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح، يقول طب خلاص يا عم إيه؟ نتصالح. فعاموس بيقول لهم بصوا قوة ربنا، انتوا تقدروا تقفوا قصاده؟ والانسان عنيد، لما ربنا نزل الطوفان قال لك نبني برج، قال له طب احسبها صح، بعشر تلاف تقدر تقابل ابو 20؟ لا مش ممكن طبعا، الانسان يقدر يقف امام سلطان الله؟ يقدر يهرب من ربنا؟ اديتك عباد عشان تقابلني هربت، اديتك تأديبات علشان تجيلي مرضتش تيجي، طب في الاخر هتقابلني غصب عنك يوم الدينونة، طب انت قد المقابلة ديت؟ لا ما اقدرش، ده ربنا يبطش بيا، يقولوا للجبال اسكتي علينا ولا كم غطين، قال له طب خلاص ما دام ذلك بعيدا، ادام مش هتقدر تهرب منه ومش هتقدر تواجهه بخطيتك، ارسل سفاره واطلب ايه؟ اطلب صلح. ايه الصلح؟ صلح التوبه. طب ايه يعني ايه سلطان ربنا؟ لا انا هقدر وانا ما يهمنيش ربنا ومش هيقدر يعمل لي حاجه ربنا. فكشف سلطان الله في اخر ايه، فانه هو ذا الذي صنع الجبال، ادي اللي حياتي علينا ب20,000، ادي سلطانه صنع الجبال. مش معنى اخترت الجبال يا عموس، قال اصله اكبر حاجة على الارض، اكبر حاجة عننا بتشوفها الجبل، طب ايه رأيكم حامل مش الجبل، حامل كل الاشياء مش بصباعه، بكلمة قدرته، يعني يقول للارض كده فيه، معلق الارض على لا شيء، ده حتى مش بصباعه، ده بكلمته، ادي سلطان. وخلق الريح زي ما قال أرمية أو أيوب أيضا، يخرج الريح من مخازنه، يعني عنده مخازن كده مخزن فيها الرياح، لما يحب يطلع عصير اطلع يا عصير، فرح بقى مثلا بلد زي أمريكا بكل التقدم، هي أمام الأعاصير تقف مكتوفة الأيدي، لا تعرف تتنبأ بموعدها ولا تقدر تقف وسطها، تقلب مدن، مدن تقتلع، بيوت تحطم، جسور تدمر، شوارع تطفي كهرباء. ما يوم يجي إعصار ده خراب في أمريكا. طب على الأقل قولوا لنا قبل ما يجي الإعصار بيوم، يقول لك لا ما نعرفش. هي ما فيش أقل من ساعة أو ساعات قليلة، أقصى ما نقدر نتنبأ بمجيء إعصار قبل مجيئه بساعة أو ساعتين أو ثلاثة على أكثر تقدير. طب جي منين الإعصار دوت؟ يخزن الريح في خزائنه، عنده مخزن كده قافل. اطلع يا ريح سلطان يا أحبائي، ما معمول بن آدم أصله غبي، بن آدم غبي يا أحبائي، إحنا بنعاند الله ورافضين إن إحنا نتقابل مع الله بالتوبة. طب أما لما نقف قدام يوم الدينونة أدي سلطانه بقى، وريني الإنسان هيعمل معاه إيه. فإنه هو ذا الذي صنع الجبال، خلق الريح، أخبر الإنسان ما هو فكره، ممكن نتخذ بمعنى إيه، يعني أعلن أفكاره الإلهية للبشر. لكن في الحقيقة هنا يقصد بيها المعنى الثاني هو الأقوى، إنه عارف اللي الإنسان بيفكر فيه. يعني ظهروا لو في حرب بين اتنين، أنا هخبي خطتي عن العدو عشان أقدر أغلب. طب إيه رأيكم لما تبقى الخطة مكشوفة لعين العدو، هعمل إيه؟ فالإنسان اللي بيفكر فيه في مخادع تصويره، ربنا يقول أنا عارف اللي أنت بتفكر فيه. الكلام يا احبائي ممكن يبدو على ما سمعنا يا ابونا ودي محتاجه كلام مع سلطان الله، ما يجي ايه ابن ادم. قال لكم يا احبائي الموضوع مش موضوع كده، الموضوع انه احنا في سلوكنا بنظن ان احنا نقدر نعاند الله، وده مش موضوع فكر. ما هو لما فكر نقارن سلطان الله بالانسان تقول يا ابونا ودي محتاجه وعظه، بس في الواقع سلوكنا بينم على ان احنا مش خايفين من مقابلته. انا لو خايف من مقابلته توب. طب لا ده انا مستمر في العصيان بتاعي. طب بص بقى اللي انت هتقابل يوم الدينونة شكله ايه؟ فإنه هو ذا الذي صنع الجبال، نمرة اتنين خلق الريح، نمرة ثلاثة أخبر الإنسان ما هو فكره، نمرة أربعة الذي يجعل الفجر ظلاما. انت يا ابن آدم متعود كل يوم الفجر تقول الدنيا هتنور، قال له لا الفجر الطبيعي ده أنا أقدر أجيب شوية سحاب ويطلع الفجر ولا تشوف نور في الفجر. يعني حتى الحاجة الطبيعية طبيعي كل يوم ننام نصحى نلاقي الدنيا فجر نور، قال له لا أنا ممكن أخلي الفجر ده ضلمة، أجيب سحبتين كده تلاقيها عاتمة الصبح بدري. ويمشي على مشارف الأرض، يعني كل الأرض دي خضعة تحت إيه؟ تحت سلطانه. يهوه إله الجنود اسمه، يهوه يعني الكائن بذاته، يعني مش محتاج حد، يعني مكتفي بذاته. ما هو لو في احتياج لينا معلش بقى ما هو محتاج لنا، لا يهوى الكائن والكائن بذاته إله الجنود اسمه، يعني كل جند السماء تحت سلطانه. يروح فين بقى يا أحبائي واحد زي سارتر والواحد زي فولتير اللي أهان الله في كلماتهم وفي سلوكهم لدرجة أن أحدهم كتب الإله قد مات ومضى تحت سارتر. كان ملحد فيلسوف فرنسي في القرن 19، وكان يدعي انه هو قادر انه يقضي على الايمان المسيحي وعلى ذكر اسم الله في العالم كله، والاف من الشبان في اوروبا انبهروا بفلسفته في القرن 19 ومشوا وراه، وانتشر الفكر الالحادي بصوره رهيبه جدا، وكانت ديت يعني ازدهار الماركسيه في الوقت دوت. وكان يكتب كده سارتر الاله قد مات، يوم ما ماتوا ولد صغير راح كاتب سارتر قد مات يسوع. يا أحبائي الإنسان بيتجبر فبيقول له طيب اعرف سلطان ربنا، يهوى كائن بذاته مش محتاج للإنسان، إله الجنود اسمه كل جند السماء. ده نزل ملاك في مرة يعني قلبها، ملاكين قلبوا سدوم وعمور، ملاك قتل كل أبكار مصر، ملاك قتل 185 ألف من جيش، ده ملاك. طب هو عنده من النوع ده إيه؟ ده عنده ملايك وعنده عساكر ملايك وعنده رياسات وعنده سلاطين وعنده كراسي وعنده ربوبيات وعنده قوات وعنده شهروبيم وعنده سرافين. يهوه إله الجنود اسمه، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.